إذاعة الجوادين صوت العتبة الكاظمية المقدسة تقدم برنامج نفحات تربوية.
نفحات تربوية.
نفحات تربوية قبسات من حياة سيرة أهل البيت عليهم السلام العطرة وسجاياهم الحميدة، وتوثق مناسباتهم التي حدثت في هذا الشهر الكريم. نفحات تربوية برنامج من إعداد وتقديم الشيخ عماد الكاظمي. نفحات تربوية من إخراج عبد العظيم الحسناوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من حلقات سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، ونحن في رحابهم. وقد تحدثنا قبل هذه الحلقة عن إمامنا، أو عن جزء من سيرة إمامنا الصادق عليه السلام، وبينا مقامه ومنزلته كما ذكره العلماء المعاصرون له والعلماء المترجمون لسيرته صلوات الله وسلامه عليه. نحاول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة المباركة أن نستعرض جزءا من سيرة الإمام الصادق العلمية. لا يخفى عليكم أن الأئمة عليهم السلام هم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يؤدون دور النبي من بعده. ومن أهم أدوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتربية الأمة وتعليمها. فلو رجعنا إلى كتاب الله عز وجل لرأينا القرآن قد بين ذلك، حيث قال تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية الشريفة تبين لنا أحد أدوار وأعمال الأنبياء، وبالتالي أعمال حجج الله تعالى في الأرض، وسيرتهم ومنهجهم. ولو تأملنا في هذه الآية لرأينا أن التعلم والتعليم والتربية تكمن في ذلك. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ومن قبل طبعا أباؤه، وبالخصوص أبوه الإمام الباقر، لأن المدة التي عاشوها كانت مدة يمكنهم أن يقدموا شيئا للأمة، كان منهجه قائم على التعليم والتربية. ولو قرأنا سيرته قراءة تأملية لرأينا ذلك من خلال تعامله مع رواة الأحاديث، ومن خلال تعامله مع أصحابه بصورة خاصة، ومن خلال تعامله مع المسلمين بصورة عامة. فالتعليم مسألة مهمة جدا، وطلب العلم من أعظم المسائل التي أكد عليها الإسلام، أكد عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة. وكان الأئمة عليهم السلام يؤكدون على أهمية العلم وطلب العلم ونشر العلم والتعلم والتعليم. وقد رأينا أن بيوتات كثيرة من بيوتات أصحاب الأئمة عليهم السلام قد انتشر عندهم علم الأئمة عليهم السلام. فنذكر من هذه البيوت بيتا واحدا الذين اشتهروا في نقلهم لتراث الأئمة، تراث أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهم المعروفون بآل أعين. كلنا قد سمع بزرارة بن أعين وحمران بن أعين، ومن هؤلاء طبعا آل أعين. آل أعين أكبر بيت في الكوفة من شيعة أهل البيت، وأعظمهم شأنا وأكثرهم رجالا وأعيانا، كان لهم مقام عظيم، وأطولهم مدة وزمانا. وهذا البيت المبارك الذي تبارك وتشرف بخدمتهم لأئمة زمانهم، للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، أدرك أوائلهم الإمام السجادة والباقر والصادق، وبقي أواخرهم إلى زمن الغيبة طبعا، وكان فيهم من العلماء والفقهاء والأدباء ورواة الأحاديث. من أشهرهم، من مشاهيرهم طبعا، هو زرارة ابن أعين وأخوه حمران ابن أعين وبكير وعبد الملك إلى آخره من شرف هذا البيت. فالإمام صلوات الله وسلامه عليهم قد رباهم تربية خاصة، الإمام الصادق وغيره من الأئمة. ولو رجعنا إلى هؤلاء الرواة الذين تعلموا ونشروا علوم آل البيت لرأينا مقامهم العظيم. وأنا أذكر إن شاء الله تعالى اثنين من هؤلاء الرواة الذين اشتهروا بالمصاحبة الإمام الصادق وأبيه الإمام الباقر، ونقلوا لنا تراث الأئمة عليهم السلام. لو رجعتم أيها الإخوة أيتها الأخوات الأعزاء إلى كتبنا ومصادر الكتب، ككتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، وكتب الأحاديث أخرى المتنوعة كالوسائل والوافي وبحار الأنوار، لرأيتم روايات كثيرة قد رويت عن زرارة وعن آل زرارة وعن غيرهم من أصحابهم. أنا إن شاء الله سوف أذكر لكم باختصار راويين من رواة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، الذين تعلموا على إمامنا الصادق ونشروا العلم وبرزوا فيه. أحد أولئك الكرام هو زرارة بن أعين. قال فيه الشيخ النجاشي، وأنا عندما أريد أن أذكر بحضرتكم هذه الكلمات التي قالها العلماء لكي تعرفوا منزلتهم ومقامهم، وبالتالي تعرفوا الدور الكبير الذي قام به أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة عندما خرجوا أمثال أولئك الأعلام الذين نشروا تعاليم الشريعة الإسلامية المقدسة. فزرارة هو شيخ أصحابنا في زمانه، والكلام لشيخنا النجاشي من أعلام القرن الرابع الهجري المتوفى سنة 324 كما أظن. قال شيخ أصحابنا في زمانه، يعني هناك أصحاب للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن شيخهم الذي له مقام ومنزلة ورفعة هو زرارة في زمانه، ومتقدمهم ومتقدم على الآخرين من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وكان قارئا. سوف أذكر لكم العلوم التي كان قد تميز بها زرارة، وهذه العلوم أغلبها قد استقاها من إمامه الصادق ومن قبل الإمام الباقر عليه السلام. كان قارئا يعني من القراء. ولو رجعنا إلى الكتب التي اهتمت وترجمت لقراء القرآن الكريم، مثل كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي، مثل كتاب النهاية لابن الجزري المتوفى سنة 833، لرأيتم أنهم قد ترجموا لهم وذكروا أنهم من منزلة القراء. فكان زرارة قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا، والكلام للشيخ النجاشي إلى أن قال قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين. هذه صفات الفضل والدين اجتمعت في تلامذة الإمام الصادق، صادقا فيما يرويه. فهؤلاء هذه إحدى أو أحد الأعلام الذين وصفوا لنا منزلته ومقامه. أحد رواة الإمام الصادق وهو زرارة، وقال ابن النديم في الفهرست: وزرارة أكبر رجال الشيعة. تأملوا في هذه الكلمات: وزرارة أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع، معرفة بعلم الكلام، بعلم العقائد وبالتشيع، يعني بالإمامة بالخصوص. هذه كلمات تنم عن مقام رفيع لهذا الراوي، لهذا الصاحب من أصحاب الإمام الصادق الذي تربى على يديه جملة من أيام عمره وهو زرارة بن أعين. ومن الرواة الآخرين الراوي الثاني أو الآخر الذي أحببت أن أذكره في هذه الحلقة المباركة عن إمامنا الصادق عليه السلام هو أبان بن تغلب، أيضا من كبار الرواة الذين نقلوا تراث أهل البيت وتراث الأئمة عليهم السلام. فقد ورد والكلام للنجاشي في بيان منزلته وترجمته أنه قال: وكان قارئا من وجوه القراء. طبعا له مقام عظيم في مجال القراءات القرآنية، والإخوة والأخوات الذين لديهم باع في مجال القراءات يعرفون هذا الموضوع، بل كان له كتاب في القراءات وله قراءة خاصة. فيقول الشيخ النجاشي: كان قارئا من وجوه القراء، فقيها لغويا، سمع من العرب وحكى عنهم. هذه جملة من صفاته التي ذكرها الشيخ النجاشي. وفي رواية وفيما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست، والعلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال، أنه وصفه فقال: ثقة جليل القدر عظيم المنزلة في أصحابنا، لقي أبا محمد علي بن الحسين، يعني لقى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وأبا جعفر يعني الإمام الباقر، وأبا عبد الله عليهم السلام يعني الإمام الصادق. فتأملوا عندما يتربى مثل هذا الإنسان ويصاحب أئمة ثلاثة من أئمة المسلمين كيف سيكون وأي مقام سيكون عليه. لذلك هذه الرواية التي تنقل عن سلم بن أبي حبيب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام. أبي عبد الله طبعا هي كنية للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل سلم بن أبي حبيبة يروي يقول: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في خدمته، فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت: أحب أن تزودني. يسأل من؟ يسأل الإمام الصادق: أحب أن تزودني، أي من علمك يا ابن رسول الله. فماذا أجابه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: ائتي أبان بن تغلب. الإمام يشير إلى أبان، قال له ائتي، طبعا لو أردنا أن نقرأ ائتي أبان بن تغلب، فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا، فما روى لك عني فروه عني. تأملوا في هذه الكلمات التي تبين وثاقته ومقامه: فما روى لك عني فروه عني. طبعا هناك روايات أخرى متعددة في هذين العلمين العاملين اللذين صاحب الأئمة ومنهم الإمام الصادق، وهما زرارة بن أعين وأبان بن تغلب، ولكن اختصرنا عليهما واختصرنا على بعض تلك الكلمات التي تبين دور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في التعليم. هذا الجانب الأول الذي أحببت أن أبينه فيما يتعلق بجانب التعليم، وكما ذكره أستاذنا المرحوم الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي في كتابه تاريخ التشريع الإسلامي، حيث بين أدوار الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وعندما وصل حديثه إلى الإمامين الباقرين الصادقين قال: قد تمركز أو توقف أو انماز يعني عهدهم بهذا الأمر هو التعليم والتربية. أما التربية في مجال التربية في تربيتهم لجيل من الأصحاب الذين ينقلون علومهم وبالتالي هم يربون غيرهم، فقد توقف الأمر أو تركز الأمر على مسائل ثلاث. المسألة الأولى هي مسألة التمرين، أي كيف مرن الأئمة ومنهم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أصحابه على خلق القدرات العلمية في الاستقراء والاستنتاج والمناظرة وإلى آخره، هذا في جانب. وفي الجانب الثاني كيف شجع الأئمة عليهم السلام أصحابهم على التأليف وكتابة علوم أهل البيت عليهم السلام إلى أن وصلت إلينا. أنتم تعلمون أن تراث الأئمة عليهم السلام لم يمكن أن يصل إلينا لولا هؤلاء الذين وثقوا هذا التراث ونقلوه، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء حيث حفظوا لنا هذا التراث ونقلوه إلينا. فالمسألة الثانية في مجال التربية كانت التأليف، والمسألة الثالثة وأيضا هي من المسائل المهمة هي التوثيق. فالأئمة عليهم السلام قد وثقوا هؤلاء الرواة وبينوا منزلتهم ومقامهم لكي ترجع الأمة إليهم ويطمئنوا برجوعهم إليهم، لأن الإمام أو إمام زماننا أو إمام زمانهم في عهدهم قد وثقهم. ففي مجال التمرين مثلا على سبيل المثال في الفقه، لو رجعنا إلى الروايات التي رواها أصحاب الأئمة عليهم السلام في نقل الأحكام الشرعية، وخصوصا تلك الروايات التي تضمنت قواعد فقهية، حيث لا يخفى عليكم هناك قواعد فقهية متعددة استقاها العلماء من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأن الأئمة عليهم السلام هم مصداق للسنة الشريفة. فمثلا على سبيل المثال قاعدة الشك، وهي معروفة من القواعد المعروفة في الصلاة. فمثلا عندما يشك المرء، وأنتم تعلمون أيها الإخوة الشك في الصلاة يكون، والذي يعالج هو الشك في الصلاة الرباعية، أما الشك في الصلاة الثنائية والثلاثية فهو يبطل الصلاة. أما الشك في الصلوات الرباعية بعد الركعة الثانية، وهذا أمر مفصل في الرسالة العملية، فنبني على الأكثر عندما يكون الشك بين الأقل والأكثر. مثلا لو شك الإنسان بعد السجدتين من الركعة الثانية هل أن هذه هي الركعة الثانية أم الركعة الثالثة، نقول له ابني على أنها الثالثة وأكمل الثالثة وأتم بعدها الرابعة. لو شك بين الثالثة والرابعة نقول له ابني على الأكثر. فهذه القاعدة هي قاعدة البناء على الأكثر، استقيت من روايات الأئمة عليهم السلام ومنهم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ففي الحديث عن عمار أحد أصحابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، يعني السهو في الصلاة، متى شككت فخذ بالأكثر، أي متى شككت بين أمرين فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت. وهذه قاعدة فقهية لها تفصيل في مجالها، سميت قاعدة البناء على الأكثر عند الشك في عدد الركعات. وهناك قاعدة أخرى أيضا تضمنتها بعض الأحاديث الشريفة التي وردت عن إمامنا الصادق: عندما أنا أشك في هذا الشيء حلال أو هو حرام ماذا أفعل؟ أنا عندما يكون لدي علم يقين أنه حلال يمكنني أن أقبل عليه، وعندما هو حرام يجب علي أن أجتنبه، ولكن عند الشك ماذا أفعل؟ ففي الرواية، وهي القاعدة المعروفة قاعدة الحل في المشتبه به مع عدم العلم، في الرواية عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه يخاطب عبد الله بن سنان فيقول له: كل شيء فيه حلال وحرام. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، يعني أنت في المورد الذي تعرف الحلال قد عرفته، وفي المورد الذي تعرف الحرام قد عرفته، أما عندما يشتبه عليك فهو حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، وكما يقول البراءة. فهذه بعض الموارد التي قام بها أئمتنا صلوات الله، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هناك موارد كثيرة، أنا يعني اقتبست موردين وقاعدتين من تلك القواعد، وهناك كتب فقهية وكتب في القواعد الفقهية وكتب في القواعد التي تضمنت أو بنيت على الروايات، يمكن للأخوة والأخوات أن يراجعوها. ولكن أردنا أن نبين دور الإمام الصادق عليه السلام، وبالأحرى دور وأثر حجة الله تعالى وأوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة. أما في مجال التأليف، كما قلنا عندما ربوا جيلا من الرواة، في مجال التأليف وكتابة العلم وكتابة العلوم وحثهم على ذلك، فقد رأينا أيضا روايات متعددة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية التي ينقلها شيخنا العلامة المجلسي قدس سره في كتابه بحار الأنوار عن المفضل بن عمر، وأنتم تعرفون المفضل بن عمر من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، قال يروي هذه الرواية فيقول: قال أبو عبد الله عليه السلام: اكتب وبث علمك في إخوانك. الخطاب أيها الإخوة أيتها الأخوات أيها الأعزة للمفضل، ولكن الكلام لكل أتباعه ومحبيه وشيعته الذين ينتمون إليه، وفي ذلك رسالة بما لأهمية الكتاب ولأهمية أن نورث علوم أهل البيت، أن نرث ونورث علوم أهل البيت لأبنائنا. وأنا أقول هذه الكلمات وخصوصا في مثل هذه الظروف التي نعيشها، أن الناس قد ابتعدت عن الكتاب، ونادرا ما ترى بيتا يحوي مكتبة. أخوتي، أنا دائما أنصح نفسي وأنصح الآخرين، أقول يجب علينا أن نورث أبناءنا علوم آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ففي ذلك شرف عظيم. فعلينا أن نورثهم علوم آل البيت كما نورثهم المال والدينار والدرهم، كما نهتم لمعيشتهم وما يحتاجون إليه من أمور مادية، علينا أن نهتم ونعتني لما يحتاجون إليه في الأمور المعنوية. أتمنى أن لا يخلو بيت واحد من بيوت الشيعة من مكتبة ولو صغيرة ولو رف واحد يحوي تلك الكتب التي تحدثت عن تفسير القرآن الكريم، التي تحدثت عن نهج البلاغة، التي تحدثت عن سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لا نعمد فقط إلى الأجهزة الحديثة الإلكترونية. انظروا وتأملوا، الإمام يخاطب المفضل بن عمر، وبالتالي يجب علينا نحن أن نستمع إلى هذه الوصايا. لماذا تخلو بيوتنا من كتب التراث، من كتب الحديث، من كتب السيرة؟ لماذا لا نقرأ نحن؟ لماذا لا نعلم أبناءنا أن يقرؤون؟ لماذا لا نعلم أبناءنا أن يكتبوا ويؤلفوا؟ وفي ذلك مسؤولية علينا. أتمنى من خلال بركات هذه الإذاعة، بركات هذه المناسبات، أن نتأسى بأصحاب الأئمة عليهم السلام. فيقول المفضل بن عمر: قال أبو عبد الله: اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فورث كتبك بنيك. هذه كلمات إمامنا وإمامكم الإمام الصادق عليه السلام. هل نتمسك إذن نحن بكلمات أئمتنا أم نعرض عنها؟ هل نحذو حذو أصحاب الأئمة أم نبتعد عن ذلك؟ الإمام سلام الله عليه يقول: فإن مت فورث كتبك بنيك. ولكن مع الأسف نحن نرى بعض الأبناء عندما يموت آباؤهم، وآباؤهم إن كانوا علماء إن كانوا أساتذة، ترى تلك العائلة تذهب وتبيع تلك المكتبة، وبالتالي يهدم تراثا ويفرق تلك المكتبة التي قد بنيت بأموال ومشاعر ودموع بل ودماء. وأنتم تعلمون عندما أقول دماء، قد مرت علينا سنين عجاف لا يمكن للمرء أن يقتني كتابا يقرأه فضلا عن أن يجعل مكتبة في بيته. فكم نتأسف ونتأسى عندما نرى الأبناء يبيعون مكتبات آبائهم وأجدادهم. وصية أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أن نتعلم ونعلم ونؤلف ونورث أبناءنا هذه الكتب. فيقول له: فإن مت فورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج ما يأنسون فيه إلا بكتبهم. وهذه أظن الكلمات كلنا يعرف حقيقتها، لا ننس إلا بالكتب، لأننا نقرأ سيرة الأنبياء، سيرة الأئمة، سيرة العظماء، نقرأ ماذا قال الله تعالى، ماذا قال النبي، نقرأ ماذا وصف الزمان الذي نعيشه اليوم. فإخواني عزتي، هذه رسالة، وكما يقولون: والمحب لمن أحب مطيع. كلنا نحب إمامنا الصادق، وإن كنا نحبه حقيقة فعلينا أن نطيعه، وواحدة من طاعته هو التمسك بأقواله ووصاياه. وهذه وصيته للمفضل ابن عمر، أعيدها وأكررها، وأتمنى أن نرجع إلى أنفسنا لنعاهد إمامنا صلوات الله وسلامه عليه على التمسك بسيرته. أتمنى عليكم ذلك، أتمنى عليكم ذلك، أتمنى عليكم ذلك. اشتروا بعض الكتب وضعوها في بيوتكم قربة لله تعالى ومودة لرسول الله وتمسكا بتعاليم أهل البيت، وورثوها أبناءكم. اقرأوا بها ولو في اليوم مرة، في الشهر مرة، في الأسبوع مرة. لا تتركوا أبناءنا بلا تراث، بلا تاريخ، بلا معرفة على سيرة أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم، ونجعلهم بالتالي مهب الريح، مهب الثقافات المعادية لأهل البيت. يقول الإمام أبو عبد الله الصادق للمفضل ابن عمر: اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فورث كتبك بنيك، فورث كتبك بنيك، فورث كتبك بنيك. هذه كلمات أمتنا. فإنه يأتي على الناس زمان هرج ما يأنسون فيه إلا بكتبهم. وأنا أعتذر إليكم إن كنت قد أطلت في هذا الأمر، ولكنها وصية، وفي العين قذى وفي الحلق شجى لما نراه من واقع مرير. هذا في جانب. وفي جانب آخر صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحث على التأليف وعلى الاحتفاظ بالكتب، يخاطب الإمام الصادق عليه السلام عبيدة بن زرارة فيقول له: احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. الإمام يقول: احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. فكيف بنا لو رآنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ونحن لم نقتني كتابا، ولم نكتب كتابا، ولم نورث بنينا أي كتاب. هذا الجانب الثاني في جوانب التربية، وفي الذي تضمن التمرين والتأليف. وأما الجانب الأخير من جوانب التربية هو التوثيق الذي قام به الإمام صلوات الله وسلامه عليه في تعامله مع أصحابه. وفي كل ذلك رسالة ومنهج تربوي لنا وللعلماء وللمتعلمين. فكان الإمام يوثق الراوي ويشهد له بمقامه ومستواه العلمي وورعه ودينه، لأن الناس تريد أن تتعرف عليهم. ونذكر هنا بعض هذه الروايات. فمما روي، وقد ذكرت لكم قبل قليل فيما روي عن أبان بن تغلب وهو يخاطب الإمام، يسأله مسلم بن أبي حبيبة فقال له الإمام سلام الله عليه: إيتي أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا، فما روى لك عني فروه عني. هذه رواية. بل في رواية أخرى أيضا في أبان بن تغلب يخاطبه الإمام سلام الله عليه، أو لننقل رواية أخرى عن غير أبان، ما رواه عبد الله ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن راو آخر من رواة الأئمة عليهم السلام، وهو معروف، هو الراوي محمد بن مسلم كما بينت قبل قليل الثقفي. يسأل هذا الرجل عبد الله بن أبي يعفور الإمام الصادق عليه السلام، يسأله يقول له: أنا قد لا أراك يا ابن رسول الله، قد تكون عندي مسألة ولا يمكنني أن أصل إليك، فهل يمكن أن أصل إلى أحد أصحابك؟ هل هناك من نثق به؟ هل هناك من تدلنا عليه؟ فيسأله فيقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنه ليس في كل ساعة ألقاك، ولا يمكن القدوم، ويجيء الرجل من أصحابنا ويسألني، وليس عندي كل ما يسألني عنه، فما العمل يا ابن رسول الله؟ كيف نوصل علومكم إلى الآخرين؟ قال: فما يمنعك؟ من قال؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يخاطب من؟ يخاطب عبد الله بن أبي يعفور، فيقول له: فما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفي؟ فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها. هذا توثيق من الإمام سلام الله عليه في أصحابه، وبيان كذلك لمقامهم، ليجعل الاطمئنان عند الآخرين. ولو رجعنا إلى معاذ بن مسلم الهراء الكوفي، يقول له الإمام الصادق عليه السلام، كان يأمره أن يجلس في الجامع، في جامع الكوفة. الإمام يقول له: اجلس في جامع الكوفة وافتي الناس، أي وليفتي الناس يسألونه عن أحكام دينهم. هذا جانب آخر من جوانب التي قام بها الإمام سلام الله عليه في التربية. إذن إمامنا الصادق، في ختام حلقتنا هذه أقول: إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أدى دوره الذي أوكله إليه الله عز وجل ورسوله، باعتباره وصي رسول الله، فأدى دوره في تعليم جيل كبير متعدد وفي تربيتهم. وقد تحدثنا عن هذه الفقرات فيما يتعلق بالتربية والتعليم، وفي ذلك رسالة واضحة إلينا وللأمة كلها، بأننا من غير العلم لا يمكننا أن نغير واقعنا، ولا يمكننا أن نغير حالنا، فبالعلم تنجى الأمم، وبالعلم تسود الأمم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعتهم وولايتهم والتمسك بأقوالهم، وخصوصا وهو يقول: ورث كتبك بنيك، بأن نجعل لنا مكتبة صغيرة كبيرة نورث بها أبناءنا علوم آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والسلام على مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وعليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الجوادين صوت العتبة الكاظمية المقدسة برنامج نفحات تربوية. نفحات تربوية. نفحات تربوية أعده وقدمه للإذاعة الشيخ عماد الكاظمي، وأخرجه للإذاعة عبد العظيم الحسناوي.